أما هلا مستمعينا فمننتقل لدكتور حازم برغوت مدير مركز تبارك للأعشاب الطبية وخبير تغذية. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك.
صباحك أسعد، الله يسعدك يا رب.
بداية خلينا شوي نحكي عن المركز يلي بيقدم خدماته للمتابعين عندكم وأيضا بالخارج، خارج فلسطين، أثبت فعاليته بالمعالجة بالأعشاب وغيرها.
أول حاجة يصبحكم بالخير وإن شاء الله يا ربي صباح سعيد عليكم وعلى المستمعين كلهيتهم، ورمضان كريم يعني بقرب شهر فضيل إن شاء الله، هو شهر صحة زي ما هو شهر عبادة. بالنسبة لمركز تبارك هو بيقدم اللي هو الخدمات الطبية وبالذات اللي هو النصح التغذوي السليم للمرضى عنا بقطاع غزة، وكمان حتى كمان وصل للضفة الغربية بشكل محدود طبعا بالضفة الغربية حاليا، وهو بيشتغل عن طريق الانترنت أو حتى التوزيع البريدي اللي هو كافة أنحاء الوطن العربي. بالنسبة للخدمات اللي بيقدمها المركز هي خدمات تغذوية بالنسبة للحميات الغذائية الصحيحة والملائمة للناس اللي بدهم يخففوا أوزانهم أو بدهم يخفضوا أوزانهم أو حتى كمان بالعكس اللي بدهم يزيدوا أوزانهم بشكل صحي وسليم، بعيدا عن النصائح اللي هو عبر الإنترنت اللي هي بتكون عبر ناس غير موثوقين أو ناس غير مختصين بمجال التغذية. بالإضافة كمان إنه المركز بيقدم الحميات الغذائية للناس اللي هم بيعانوا من أمراض مزمنة زي ما إحنا بنعرف، بيحتاجوا إلى تغذية سليمة وتغذية من نوع خاص زي أمراض الضغط وأمراض السكر. هذول الناس بيحتاجوا إلى متابعة دائمة وبدهم أخصائي أو مختص في التغذية بشكل سليم، وهنا إحنا بنوفر لهم طبعا وسائل التواصل السهلة اللي هي حاليا فتحت لنا أبواب ومجال واسع للتواصل مع الناس عبر الإنترنت زي ما إحنا عارفين عن طريق التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك أو حتى اللي هو خدمات الواتساب أو الفايبر.
نعم، التعامل مع الأعشاب دكتور. نعم يعني بالنسبة للتعامل مع الأعشاب كيف بتلاقي الرواج إلها أو الانطباع عنها ومدى فعاليتها؟
نعم، بالنسبة للأعشاب الطبيعية هي صار في عنا ثورة في العالم الغربي بشكل كبير جدا، حاجة تسموها الباك تو نيتشر اللي هو العودة للطبيعة بشكل كبير. عندنا طبعا ببلادنا العربية للأسف صار في عنا بعض الفكر أو بعض السلوكيات الخاطئة اللي احنا بنسميها اللي هو يعني ورثونا إياها الناس اللي بيشتغلوا تقليديا بالأعشاب. ولكن هو في يعني في الحقيقة المفروض يكون في دراسات حديثة وفي دراسات مستندة لهذا الطب اللي هو بيسموه التراديشنال ميديسن أو الطب التقليدي أو الكومبلمنتري ميديسن أو الطب التكميلي. طبعا هذا الطب يعني مرتكز على أسس علمية حقيقية 100%، مش زي ما هو عندنا موجود اللي هو بيسموه اللي هو طب العطارين أو الطب التقليدي.
صحيح.
اللي بيتم توارثه من جيل لجيل. احنا عندنا مشكلتنا انه احنا صار في عندنا انطباع وهذا الانطباع احنا توارثناه من الآباء، من الآباء إلى الأبناء، ويعني أجانا اللي هو قصة العطارين إنهم ما بيحملوا أي ثقافة علمية حقيقية مبنية على أسس علمية، وبالتالي بشكل كبير جدا. وهنا إحنا بنحاول نعدل هذه السلوكيات أو هذه القيم اللي إحنا ورثونا إياها الآباء إلنا، وبالتالي إحنا بنستند إلى أسس علمية وبنشجع طبعا الناس للعودة إلى الطبيعة. بس في نقطة معينة مهمة جدا اللي في ناس تغفل عنها أو يعني ممكن تمر عنهم اللي هو العشبة هاي، خذ العشبة هاي إذا ما نفعتش ما بتضرش. أنا إحنا بنحاول برضو نقوم هذه السلوكية لأنه أيضا في بعض الأعشاب لديها سمية كبيرة جدا، وممكن هذه السمية تكون يعني تكون تراكمية يعني حتى زي الدواء بالضبط. ولكن اختلاف الأعشاب عن الأدوية الكيميائية إنه لو أخذت العشبة في مكانها الصحيح ما فيش عندنا حاجة بسموها السايد إفكت أو الآثار الجانبية.
صحيح.
على عكس الأدوية الكيميائية اللي حتى لو أخذت في مكانها الصحيح هي بتعمل لنا سايد إفكت وتفاعلات جانبية ضارة ممكن إحنا ما نكون حسبين لها حساب. وهنا بيصير في عندنا التميز في ناحية اللي هو الأعشاب اللي هو الأعشاب الطبيعية، إنه لو كان المختص العشبي أو المختص اللي مختص بهذه الأعشاب أعطاها في مجالها الصحيح أو في مكانها الصحيح مش هيلاحظ أي أثر جانبية، ولكن لو أخذت في مكانها الخطأ سيكون هناك بعض السمية وممكن حتى تصل إلى درجة سمية المواد الكيميائية، لأنه ما بدنا نغفل إنه في برضو بعض أعشاب لديها سمية قاتلة جدا وهي تعتبر أيضا سموم.
إذا يكون عارف المواطن الفلسطيني وين هو رايح وكيف بيتعامل مع هاي العشبة، ممكن هي ما تضره أو تضر شخص آخر جسديا بيختلف تركيب جسمه. دكتور لو حكينا ونحن مقبلين يعني أكم يوم ضايل على شهر رمضان المبارك، كتير في أشخاص أو حتى غير البصوم وممكن يتعاملوا انه بيغيبوا عن الاكل لفترات معينه او فترات طويله، كيف ممكن ينظموا غذائهم وكيف ممكن يتعاملوا مع ساعات طويله من الصيام بشهر رمضان؟
نعم، شهر رمضان هو شهر عبادة وشهر برضو أيضا صحة واستعادة لصحة الجسم وتخلصها من المواد السامة والمواد السامة المتراكمة أيضا على مدى الأشهر تبعت السنة كلها، ولكن في عنا للأسف البعض بيغفل هذا الشيء وبيعمد إلى أنه يكون هذا الشهر الفضيل شهر أكل وشهر نوم.
صحيح.
طبعا لما إحنا نحوله من شهر عبادة وشهر لاستعادة الجسم لوظائف الطبيعية وتخلص الجسم من مواد الضارة والسموم المتراكمة فيه إلى شهر لتراكم هذه السموم بزيادة، فإحنا هنا بنكون فرغنا هذا الشهر الفضيل من محتواه ومن مضمونه اللي هو استعادة الصحة للجسم بشكل عام. طبعا علشان إحنا نحاول نخلي هذا الشهر في مكانه الصحيح اللي هو استعادة الصحة له، ونحاول ننظف الجسم من السموم اللي هي بقيت عالقة فيه طوال الأشهر الفائتة كلها، لازم إحنا نعمد إلى نظام غذائي صحي متوازن، يعني يحاول أن يحول الجسم إلى يعني مكان نظيف جدا. نحاول إحنا ندخل الخضروات بشكل كبير جدا، الخضروات الورقية والألياف، علشان إحنا عارفين إنه إحنا شهر صيام جاي في السنة هذه في فترة حر وموسم حر. بدنا نحاول نخلي الجسم ما يعطش. في عندنا الكثير من الأشخاص يعانون من الصداع بشكل كبير وبشكل دائم في الصيام، نتيجة هذا الصداع أو سبب هذا الصداع هو نقص السوائل في الجسم.
صحيح.
نقص السوائل في الجسم طبعا في ناس بتعمد إلى زيادة كمية السوائل أثناء السحور، وهذا شيء خاطئ جدا، لأنه الجسم هيحتجز كمية قليلة من السوائل من المياه اللي هو أخذها الصائم في فترة السحور، والباقي هيطلعه، يعني هيطلعه مع البول، هيخرجه مع البول. وبالتالي إحنا ما بنكون أخذنا اللي هو كمية الماء الكافي، فإحنا ما بننصح الناس أنهم يشربوا لترات كبيرة من المية على السحور، لأنه هي يعني هياخذ الجسم الكافي والباقي هيطرده في الفضلات. احنا هنا بننصحهم باخذ اللي هو الخضروات الورقيه على يعني على وجبه السحور او حتى على وجبه الافطار. طبعا الخضروات الورقيه هي تحتوي على الياف تحجز معها كميه كبيره من السوائل، وبالتالي السوائل هتبقى فتره اطول في الامعاء. بقاء السوائل في فتره اطول في الامعاء هيضل يعطي الجسم اللي هو احساس بعدم العطش، وكمان هيعطي الجسم احساس بعدم الجوع، لأنه هي كمان برضو هتسد كمية كبيرة، لأنه بنعرف إحنا نهار شهر رمضان في فصل الصيف بيكون طويل
جدا 16 ساعة
بالضبط. إحنا هنا بنحاول كمان برضو نعطي اللي هو عدم الإحساس بالجوع كمان بالإضافة إلى عدم الإحساس بالعطش. كمان شغلة تانية كمان نحاول نبعد عن الشغلات اللي فيها منبهات برضو. المشروبات اللي فيها منبهات، لأنه كمان برضو فصل الصيام كمان شهر الصيام في فصل الصيف زي هذا الناس بتعمد إلى مشروبات غازية بشكل كبير جدا. وإلى عصائر كمان بشكل كبير جدا. نحاول إحنا ننصح الناس بالابتعاد عن العصائر بشكل عام، حتى العصائر اللي هو الطبيعية نحاول نخليهم ياخدوا فيه نوعين من العصائر ممكن يعطيهم إحساس بسد العطش، وكمان برضو بنفس الوقت هو مفيد جدا لاحتواءه على المعادن والفيتامينات بشكل كبير جدا، زي الأركسوس والكركديه. دائما إحنا هدول المشروبين بنحاول ننصح فيهم الناس اللي هو بيكونوا ممتنعين عن الطعام لفترة طويلة وبدهم حاجة إنها تروي العطش تبعهم، وكمان بنفس الوقت إنها تعطيهم كمان فيتامينات اللي هي مهمة جدا. يعني ما بدنا نغفل إنه الكركديه موجود عندنا فيتامين B1 وB6، هدول الفيتامينين مهمين جدا للتركيز، وكمان بنفس الوقت مهمين جدا إنه كمان المعدة يعمل على راحة المعدة بشكل كبير جدا وتخفيض حتى الضغط. يعني كمان حتى المرضى اللي عندهم ضغط زيادة وبعد الأكل كمان برضو بيعانوا من اضطرابات في الضغط، كمان الكركديه جدا مفيد لاحتواءه على مركبات البي كومبلكس اللي هو فيتامين بي بشكل 1 و6. طبعا كمان برضو احنا بننصح الناس الابتعاد عن اللي هو القهوة والشاي، هدول المنبهات لاحتوائهم الكبير على الكافيين بيعمل على اللي هو تفريغ الجسم من المياه، وبالتالي إدرار المياه من الجسم وتخلص المياه من الجسم، وبالتالي الشعور بالعطش للصائم في أثناء اللي هو الصيام. كمان بالنسبة للحلويات، يعني في عندنا ناس بتعمل على إنه القطايف، صحن القطايف لازم يكون جنب الإفطار، يعني
بعد الفطرة
جنبها يعني صحن القطايف. طبعا هذا خطأ كبير جدا، لأنه الجسم بيكون بيمر بمراحل تأرجح في مستوى الأنسولين. التأرجح هذا في مستوى الأنسولين هيعمل لك يعني احتجاز للدهون في منطقة البطن، فبنلاقي الناس طالعين من رمضان وهم مكرشين، يعني مع أنه المفروض يكون كرشهم ضامر. منطقة الكرش هذه بسبب اضطراب في هرمون الأنسولين. احنا بنزيد الطين بلة لما احنا ناخد الحلويات أو السكاكر بعد وجبة الإفطار مباشر. أفضل وقت لتناول يعني القطايف، احنا ما بنخليهم أنه يعني يمتنعوا نهائيا، ولكن أفضل وقت هو بعد الإفطار بساعتين، يعني خليها بعد صلاة التراويح على الأقل، يعني لأنه الجسم لسه هو مشغول باللي أنت أعطيته إياه بكمية النشويات اللي أنت أعطيته إياها. إحنا هلا نرجع، يعني خلينا نلخص الكلام كله، شهر رمضان هو شهر تنظيم لعاداتنا التغذوية السليمة وليس شهر أكل وشرب. يعني مش دائما الناس هي متصورة كانت في بالها إنه خلاص هو امتنع عن الأكل لفترة فهو كمان هلقيته بده يعوض جسمه، لا، هو جسمك محتاج كميات قليلة، والكميات القليلة هذه هتساعد جسمك على تنظيم حياته وتنظيم، لأنه يعني الجسم من جوا زي المصنع، يعني هو لازم ينظم حاله، فأنت لما يعني تعطيه كميات كبيرة من الأكل فأنت بتعطيه مجهود شاق جدا، وبالتالي هو راح يصير في عنا اضطرابات وخربطات، وبالعكس الجسم هيحوش السموم وهيخزن السموم على عكس ما إحنا كنا متصورين إنه هو الجسم هيفرز السموم. بس آخر شغلة بدي أحكيها لحضرتك ونحكيها للمستمعين بشكل عام، بالنسبة للرياضة، الناس يعني مغفلة دور الرياضة في شهر رمضان يعني بشكل كبير جدا، انه خلص يعني هو صيام وشهر حر وشوب، فهو بده يحافظ على حاله انه ما يبذل طاقة زيادة علشان ما يخسر
اكترها بمضوها نوم دكتور نوم. يعني اكتر الساعات بعد الشغل، اذا في ناس بتكون عاملة اذا ما بيعطلوا حتى من اشغالهم فبتلاقيهم بيناموا اكتر شيء، ما بيفكروا اصلا بالرياضة.
أنا طبعا النوم يعني هو يعني فترة النوم وأخذ قسم من الراحة هو شيء جيد للجسم. إحنا قاعدين بنحكي إحنا بدنا ننظم، يعني نعمل كنترول على الجسم كله، فيزيكال أكتيفيتي، نشاط رياضي، كمان حتى الدايت ريجيم اللي هو الحمية الغذائية، يعني كل شيء له وقته. يعني النوم هو جيد جدا لاستعادة يعني حيوية الجسم واستعادة التركيز في الدماغ، ولكن في شغلة مهمة جدا، يعني الرياضة يعني تغفل بشكل كبير جدا. أفضل وقت لممارسة الرياضة في شهر رمضان، يعني دائما إحنا بنحكي هيك، ودائما أنا لما بمارس الرياضة يعني عندنا هون على البحر لما بطلع في شهر رمضان بشوف الناس بيسألوا يعني هذا السؤال، يعني وقتش أمارس الرياضة؟ أفضل وقت لممارسة الرياضة هو قبل الإفطار بنصف ساعة، يعني شوف الوقت هذا يعني كيف هو بيكون وقت قاتل، يعني
أصعب وقت، هذا أصعب وقت أنا بعتبره
بالضبط. ولكن هذا الوقت على فكرة للناس، يعني ننصحهم نصيحة، الناس اللي بيحبوا يخففوا وزنهم يعني لو مشالوا نص ساعة هو كأنه حرق يعني فوق 500 سعر حراري، يعني كمية مهولة جدا، يعني إشي واو كبير جدا إنه يعني يمشي نص ساعة قبل الإفطار، فهو شيء جيد جدا، هيحرق سعرات حرارية لأنه الآن يعني السكر بيكون في أقل مستوياته وهو بيخش على طول على مخزون الدهون، يعني عشان يحرق دهون أكثر. فإحنا بننصح الناس اللي بيحبوا يخففوا أوزانهم، الشباب أو الصبايا، إنه قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة الجسم بيكون مستعد جدا لحرق الدهون، فأنت ما تغفل هاي الفترة، يعني حاول تستغل رمضان، حاول تستغل رمضان إنه أنت تحرق دهون، مش أنت تعمل كرش، يعني مش إنه تطلع رمضان وأنت مكتسب وزن، حاول أنت يعني تخفف من وزنك، وكمان برضو تعيد حيوية الجسم، حتى الناس اللي وزنهم كويس يعيد حيوية الجسم وتوازن الجسم.
يعني دكتور الجسم في سؤالين حيوية. نعم في سؤالين، أول شيء بالنسبة للألبان بيسألوك بالنسبة للألبان كيف ممكن نحن نقدر ناخد كمية، لأنه في كتير ناس متعلقين بالألبان بتعرف كيف. والسؤال الآخر اللي هو بعد الإفطار هل بيجوز المشي؟ هل فعاليته بتكون زي مثلا قبل بنص ساعة ما نمشي؟
ممتاز. بالنسبة للسؤال الأول، هو سؤال رائع جدا بالنسبة للألبان ومشتقات الألبان بشكل عام. إحنا بنعرف مشتقات الألبان تحتوي على الكالسيوم، الكالسيوم جدا مفيد، يعني خلينا يعني ناخد مخرج أو فاصل هان، الكالسيوم جدا مفيد للناس اللي عندهم سمنة أو الناس اللي عندهم سمنة كبيرة في منطقة الأرداف أو منطقة الجوانب. طبعا الكالسيوم هذا وجدوا في دراسات كبيرة في جامعات في بريطانيا إنه قلة الكالسيوم تعمل على زيادة الوزن وزيادة هرمون حاجة بسموها الكوليكالسيترول، هذا الكوليكالسيترول إنه بيعمل على زيادة الوزن في منطقة الأرداف. وبالتالي الناس اللي بيعانوا من مناطق الأرداف إحنا بننصحهم بتناول الألبان، وحتى الناس العاديين طبعا يعني نتيجة لاحتواء الحليب آسف جدا على الكالسيوم بشكل كبير جدا. فإحنا بننصح الناس لأفضل لتناول وجبة سحور مثالية ممكن ياخذوا اللي هو كاسة من الحليب ولكن قليل الدسم، يعني بنركز على قليل الدسم 3% أو 1% حتى. فهذا الحليب احنا ممكن ناخده كمان برضو مع نضيف له اللي هو الخضروات الالياف، يعني اللي هي الشغلات الورقية، الجرجير والخس والخيار والفليفلة اللي هي الجنبة، هاي الشغلات برضو كمان ممكن تعطينا احساس بالاكتفاء الذاتي وعدم الشعور بالجوع والعطش في اثناء صيام نهار كامل. كمان برضو الكالسيوم هذا برضو بيعطينا زيادة في عملية الاحتراق في الجسم، وكمان برضو وجود البروتين في الحليب أو مشتقات الحليب برضو بتعطينا عدم شعور بالجوع، يعني زي ما احنا عارفين وجبات البروتينات بتعمل على عدم أو سد الجوع بشكل كبير جدا، وهذا اللي احنا بنحتاجه في نهار رمضان.
بالضبط.
بنيجي للسؤال الثاني اللي هو ايش حضرتك ذكرتي.
نعم، بيسالوك انه اذا مشينا بعد الافطار مثلا بساعه، نعم، هل بتكون فعاليته مثل قبل الافطار بنص ساعه؟ يعني ممكن انه يسبب انخفاض بالوزن او الحفاظ على الرشاقه؟
بعد الافطار ب 45 دقيقه لا ننصح بممارسه اي تمارين رياضيه، حتى المشي او حتى التمارين الرياضيه الشاقه او التمارين الرياضيه البسيطه جدا، لانه الشعيرات الدمويه المتواجده في المعده بتكون جدا مشغوله، لانه الدم بيكون كله متوجه للمعده علشان يعمل حاجه بسموها الابزوربشن اوف فود اللي هو امتصاص الطعام بشكل جيد. فاحنا اذا احنا بدنا نمشي ونتحرك هنحول الدم هذا للاطراف الاطراف الجسم، وبالتالي احنا هنقلل او هنعمل سوء امتصاص او سوء هضم في الجسم، وهنا ممكن عندنا يصير فيه تعب وفي عندنا مشاكل في سوء الامتصاص. وبالتالي احنا هنا بننصح الناس بعد 45 دقيقة من وجبة الإفطار انهم يحاولوا يدرجوا، يعني يعملوا اللي هو تلين لمفاصلهم، يحاولوا يمشوا، وما بننصحهم بممارسة تمارين رياضية شاقة.
بس
لخفض
يعني
الوزن احنا بننصحهم قبل الإفطار بنص ساعة زي ما احنا حكينا قبل شوي، ولكن بعد الإفطار هنا بيجي يعني عملية الحيوية للجسم وليس عملية فقدان الوزن.
ممتاز، شكرا كثير لك دكتور حازم برغوت، مدير مركز سبارك للأعشاب الطبية وخبير تغذية. شكرا لهي المعلومات جدا هامة، أنا بتمنى أن يكونوا المستمعين والمستمعين استفادوا، وكيف يتعاملوا أيضا بشهر رمضان المبارك مع جسدهم، لأنه الجسد علينا حق، وكيف ندير بالنا عليه هو واجبنا. شكرا كتير لك دكتور.
يسعدك ربي. يسعدك
صباحك. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك.